إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الصلاة اشتملت على الحكم الباهرة والمصالح الباطنة والظاهرة والمنافع المتصلة بالقلب والروح والبدن والقوى، التي لو اجتمع حكماء العالم قاطبة واستفرغوا قواهم وأذهانهم لما أحاطوا بتفاصيل حكمها وأسرارها وغاياتها المحمودة، بل انقطعوا كلهم دون أسرار الفاتحة وما فيها من المعارف الإلهية والحكم الربانية والعلوم النافعة والتوحيد التام والثناء على الله تعالى بأصول أسمائه وصفاته وذكر أقسام الخليقة باعتبار غاياتهم ووسائلهم وما في مقدماتها وشروطها من الحكم العجيبة، من تطهير الأعضاء والثياب والمكان وأخذ الزينة واستقبال بيته الذي جعله إماما للناس، وتفريغ القلب لله وإخلاص النية وافتتاحها بكلمة جامعة لمعاني العبودية دالة على أصول الثناء وفروعه، مخرجة من القلب الالتفات إلى ما سواه والإقبال على غيره، فأقوم بقلبه الوقوف بين يدي عظيم جليل كبير، هو أكبر من كل شيء وأجل من كل شيء وأعظم من كل شيء، تلاشت في كبريائه السماوات وما أضلت والأرض وما أقلت والعوالم كلها، عانت له الوجوه وخضعت له الرقاب وذلت له الجبابرة، قاهر فوق عباده، ناظر إليهم، عالم بما تكن صدورهم، يسمع كلامهم ويرى مكانهم ولا يخفى عليه خافية من أمرهم. ثم أخذ في تسبيحه وحمده وذكره تبارك اسمه وتعالى جده وتفرده بالإلهية، ثم أخذ في الثناء عليه بأفضل ما يثني عليه به، ثم أخذ في تسبيحه وحمده وذكره تبارك اسمه وتعالى جده وتفرده بالإلهية، ثم أخذ في الثناء عليه بأفضل ما يثني عليه به أحد من حمده وذكر ربوبيته للعالم كله وإحسانه إليهم ورحمته بهم وتمجيده بالملك الأعظم في اليوم الذي لا يكون فيه ملك سواه، حين يجمع الأولين والآخرين في صعيد واحد ويدينهم بأعمالهم، ثم إفراده بنوع التوحيد، توحيد ربوبيته استعانة به، وتوحيد إلهيته عبودية له، ثم سؤاله أفضل مسؤول وأجل مطلوب على الإطلاق، وهو هداية الصراط المستقيم الذي نصبه لأنبيائه ورسله وأتباعهم وجعله صراطا موصلا لمن سلكه إليه وإلى جنته، وأنه صراط من اختصهم بنعمته بأن عرفهم الحق وجعلهم متبعين له، دون صراط أمة الغضب الذين عرفوا الحق ولم يتبعوه، وأهل الضلال الذين ضلوا عن معرفته واتباعه. فتضمن تعريف الرب والطريق الموصل إليه والغاية بعد الوصول، وتضمنت الثناء والدعاء وأشرف الغايات وهي العبودية، وأقرب الوسائل إليها وهي الاستعانة، مقدما فيها الغاية على الوسيلة والمعبود المستعان على الفعل، إذانا بالاختصاص وأن ذلك لا يصلح إلا له سبحانه. وتضمنت ذكر الإلهية والربوبية والرحمة، فيثنى عليه ويعبد بإلهيته، ويخلق ويرزق ويميت ويحيي ويدبر الملك، ويضل من يستحق الإضلال ويغضب على من يستحق الغضب بربوبيته وحكمته، وينعم ويرحم ويجود ويعفو ويغفر ويهدي ويتوب برحمته. فلله كم في هذه السورة من أنواع المعارف والعلوم والتوحيد وحقائق الإيمان. ثم يأخذ المصلي بعد ذلك في تلاوة ربيع القلوب وشفاء الصدور ونور البصائر وحياة الأرواح، وهو كلام رب العالمين، فيحل به فيما شاء من روضات مونقات وحدائق معجبات، زاهية أزهارها مونقة ثمارها، قد ذللت قطوفها تذليلا وسهلت لمتناولها تسهيلا. فهو يجتني من تلك الثمار خيرا يؤمر به وشرا ينهى عنه، وحكمة وموعظة، وتبصرة وتذكرا وعبرة، وتقريرا لحق، وضحضا لباطل، وإزالة لشبهة، وجوابا عن مسألة، وإيضاحا لمشكل، وترغيبا في أسباب فلاح وسعادة، وتحذيرا من أسباب خسران وشقاوة، ودعوة إلى هدى، وردا عن ردى. فتنزل على القلوب نزول الغيث على الأرض التي لا حياة لها بدونه، وأحل منها محل الأرواح من أبدانها. فأي نعيم وقرة عين ولذة قلب وابتهاج وسرور لا يحل له في هذه المناجاة، والرب تعالى مستمع لكلامه جاريا على لسان عبده، هو يقول: حمدني عبدي، أثنى علي عبدي، مجدني عبدي. ثم يعود المصلي إلى تكبير ربه عز وجل، فيجدد عهد التذكرة، كونه أكبر من كل شيء بحق عبوديته وما ينبغي أن يعامل به. ثم يركع حانيا له ظهره، خضوعا لعظمته وتذللا لعزته واستكانة لجبروته، مسبحا له بذكر اسمه العظيم. فنزه عظمته عن حال العبد وذله وخضوعه، وقابل تلك العظمة بهذا الذل والانحناء والخضوع، قد تطامن وطأطأ رأسه وطوى ظهره، وربه فوقه يشاهده ويرى خضوعه وذله ويسمع كلامه. فهو أي الركوع ركن تعظيم وإجلال، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: أما الركوع فعظموا فيه الرب، رواه مسلم. ثم عاد إلى حاله من القيام حامدا لربه، مثنيا عليه بأكمل محامده وأجمعها وأعمها، مثنيا عليه بأنه أهل الثناء والمجد، ومعترفا بعبوديته، شاهدا له بتوحيده، وأنه لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع، وأنه لا ينفع أصحاب الجدود والأموال والحظوظ جدودهم عنه ولو عظمت. ثم يعود المصلي إلى تكبيره ويخر له ساجدا على أشرف ما فيه وهو الوجه، فيعفره في التراب ذلا بين يديه، ومسكنة وانكسارا، وقد أخذ كل عضو من البدن حظه من هذا الخضوع، حتى أطراف الأنامل ورؤوس الأصابع، وندب له أن يسرد معه ثيابه وشعره فلا يكفه، وألا يكون بعضه محمولا على بعض، وأن يباشر التراب بجبهته، وينال ثقل وجهه المصلى، وأكون رأسه أسفل ما فيه، تحقيقا للخضوع والتذلل لمن له العز كله والعظمة كلها، وهذا أيسر اليسير من حقه على عبده. فلو دام كذلك من حين خلق إلى أن يموت لما أدى حق ربه عليه، ثم أمر أن يسبح ربه الأعلى فيذكر علوه سبحانه في حال سفوله هو، وينزهه عن مثل هذه الحال، وأن من هو فوق كل شيء وعال على كل شيء ينزه عن السفول بكل معنى، بل هو الأعلى بكل معنى من معاني العلو. ولما كان هذا غاية ذل العبد وخضوعه وانكساره، كان أقرب ما يكون الرب منه في هذه الحال، فأمر أن يجتهد في الدعاء لقربه من القريب المجيب، وقد قال تعالى: واسجد واقترب. وكان الركوع كالمقدمة بين يدي السجود والتوطئة له، فينتقل من خضوع إلى خضوع أكمل وأتم منه وأرفع شأنا، وفصل بينهما بركن مقصود في نفسه يجتهد فيه في الحمد والثناء والتمجيد، وجعل بين خضوعين، خضوع قبله وخضوع بعده، وجعل خضوع السجود بعد الحمد والثناء والمجد كما جعل خضوع الركوع بعد ذلك. فتأمل هذا الترتيب العجيب وهذا التنقل في مراتب العبودية، كيف ينتقل من مقام الثناء على الرب بأحسن أوصافه وأسمائه وأكمل محامده إلى منزلة خضوعه وتذلله لمن له هذا الثناء، ويستصحب في مقام خضوعه ثناء يناسب ذلك المقام يليق به، فيذكر عظمة الرب في حال خضوعه وعلوه في حال سفوله، فيذكر عظمة الرب في حال خضوعه، يعني في الركوع الذكر هو سبحان ربي العظيم، ويذكر علو الرب تبارك وتعالى في حال سفوله فيقول ساجدا: سبحان ربي الأعلى. ولما كان أشرف أذكار الصلاة القرآن شرع في أشرف أحوال الإنسان، وهي هيئة القيام التي قد انتصب فيها قائما على أحسن هيئة، ولما كان أفضل أركانه الفعلية السجود شرع فيها بوصف التكرار، وجعل خاتمة الركعة وغايتها التي انتهت إليها، تطابق افتتاح الركعة بالقرآن واختتامها بالسجود أول سورة افتتح بها الوحي، فإنها بدأت بالقراءة وختمت بالسجود، وشرع له بين هذين الخضوعين أن يجلس جلسة العبيد ويسأل ربه أن يغفر له ويرحمه ويرزقه ويهديه ويعافيه، وهذه الدعوات تجمع له خير دنياه وآخرته. ثم شرع له تكرار هذه الركعة مرة بعد مرة، كما شرع تكرار الأذكار والدعوات مرة بعد مرة، ليستعد بالأول لتكميل ما بعده، ويجبر بما بعده ما قبله، وليشبع القلب من هذا الغذاء، وليأخذ زاده ونصيبه وافرا من الدواء ليقاومه، فإن منزلة الصلاة من القلب منزلة الغذاء والدواء، فإذا تناول الجائع الشديد الجوع من الغذاء لقمة أو لقمتين كان غناؤهما عنه وسدهما من جوعه يسيرا جدا، وكذلك المرض الذي يحتاج فيه إلى قدر معين من الدواء، إذا أخذ منه المريض قيراطا من ذلك لم يزل مرضه باقيا ولم يزل مرضه بالكلية، وأزال الدواء من المرض بحسبه. فما حصل الغذاء أو الشفاء للقلب بمثل الصلاة، وهي لصحته ودوائه بمنزلة غذاء البدن ودوائه. ثم لما أكمل صلاته شرع له أن يقعد قعدة العبد الذليل المسكين لسيده، وأن يثني عليه بأفضل التحيات، ويسلم على من جاء بهذا الحظ الجزيل ومن نالته الأمة على يديه، ثم يسلم على نفسه وعلى سائر عباد الله المشاركين له في هذه العبودية، ثم يشهد شهادة الحق، ثم يعود فيصلي على من علم الأمة هذا الخير ودلهم عليه. ثم شرع له أن يسأل حوائده ويدعو بما أحب ما دام بين يدي ربه مقبلا عليه، فإذا قضى ذلك أذن له في الخروج منها بالتسليم على المشاركين له في الصلاة. هذا إلى ما تضمنته من الأحوال والمعارف من أول المقامات إلى آخرها، فلا تجد منزلا من منازل السير إلى الله تعالى ولا مقاما من مقامات العارفين إلا وهو في ضمن الصلاة، والذي مر ذكره من شأنها كقطرة من بحر. الصلاة بها يوزن إيمان الرجل ويتحقق حاله ومقامه ومقدار قربه من الله ومقدار نصيبه منه، فإنها محل المناجاة والقربة، لا واسطة فيها بين العبد وبين ربه، فلا شيء أقر لعين المحب ولا ألذ لقلبه ولا أنعم لعيشه منها إذا كان محبا، فإنه لا شيء آثر عند المحب ولا أطيب له من خلوته بمحبوبه ومناجاته له ومثوله بين يديه وقد أقبل محبوبه عليه، وكان قبل ذلك معذبا بمقاساة الأغيار ومواصلة الخلق والاشتغال بهم، فإذا قام إلى الصلاة هرب من سوى الله إلى الله وآوى عنده واطمأن بذكره وقرت عينه بالمثول بين يديه ومناجاته، فلا شيء أهم إليه من الصلاة، كأنه في سجن وضيق وغم حتى تحضر الصلاة فيجد قلبه قد انفسح وانشرح واستراح، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لبلال: يا بلال أرحنا بالصلاة، ولم يقل أرحنا منها كما يقول المبطلون الغافلون. وقد قال بعض السلف: ليس بمستكمل الإيمان من لم يزل في هم وغم حتى تحضر الصلاة فيزول همه وغمه، أو كما قال: فالصلاة قرة عيون المحبين وسرور أرواحهم ولذة قلوبهم وبهجة نفوسهم، يحملون هم الفراغ منها إذا خلوا فيها كما يحمل الفارغ البطال همها حتى يقضيها بسرعة، فلهم فيها شأن وللنقارين شأن، يشكون إلى الله سوء صنيعهم بها إذا أتموا بهم، كما يشكو الغافل المعرض تطويل إمامه، فسبحان من فاضل بين النفوس وفاوت بينها هذا التفاوت العظيم. وبالجملة، فمن كان قرة عينه في الصلاة فلا شيء أحب إليه ولا أنعم عنده منه، ويود أن لو قطع عمره بها غير مشتغل بغيرها، وإنما يسلي نفسه إذا فارقها بأنه سيعود إليها عن قرب، فهو دائما يثوب إليها ولا يقضي منها وطرا. فلا يزن العبد إيمانه ومحبته لله بمثل ميزان الصلاة، فإنها الميزان العادل الذي وزنه غير عائل. وقال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: والناس في الصلاة على مراتب خمس، إحداها مرتبة الظالم لنفسه المفرط، وهو الذي انتقص من وضوئها ومواقيتها وحدودها وأركانها. الثانية من يحافظ على مواقيتها وحدودها وأركانها الظاهرة ووضوئها، لكن قد ضيع مجاهدة نفسه في الوسوسة فذهب مع الوساوس والأفكار. المرتبة الثالثة من مراتب الناس في الصلاة من يحافظ على حدودها وأركانها وجاهد نفسه في دفع الوساوس والأفكار، فهو مشغول بمجاهدة عدوه لئلا يسرق صلاته، فهو في صلاة وجهاد. المرتبة الرابعة من إذا قام إلى الصلاة أكمل حقوقها وأركانها وحدودها، واستغرق قلبه مراعاة حدودها وحقوقها لئلا يضيع شيئا منها، بل همه كله مصروف إلى إقامتها كما ينبغي وإكمالها وإتمامها. قد استغرق قلبه شأن الصلاة وعبودية ربه تبارك وتعالى فيها. المرتبة الخامسة من مراتب الناس في الصلاة من إذا قام إلى الصلاة قام إليها كذلك، ولكن مع هذا قد أخذ قلبه ووضعه بين يدي ربه عز وجل، ناظرا بقلبه إليه، مراقبا له، ممتلئا من محبته وعظمته، كأنه يراه ويشاهده. وقد اضمحلت تلك الوساوس والخطرات وارتفعت حجبها بينه وبين ربه، فهذا بينه وبين غيره في الصلاة أفضل وأعظم مما بين السماء والأرض. وهذا في صلاته مشغول بربه عز وجل قرير العين به. فالقسم الأول معاقب، والثاني محاسب، والثالث مكفر عنه، والرابع مثاب، والخامس مقرب من ربه عز وجل. إن تمام المنة وأكمل نعيم أهل الجنة رؤية ربهم العظيم ذي الجمال والجلال، بهجة قلوبهم وقرة عيونهم وعظم هناءتهم ولذتهم في دار النعيم. روى مسلم في صحيحه عن صهيب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة قال: يقول الله تبارك وتعالى: تريدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون: ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة وتنجنا من النار؟ قال: فيكشف الحجاب، فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل. وبين رؤية الله جل وعلا والصلاة صلة، فمن كان من أهل الصلاة فهو حري بهذا المن العظيم، ومن كان مضيعا للصلاة فهو حري بالحرمان وأهل للخسران. وقد دل على هذا الارتباط بين رؤية الله جل وعلا والصلاة الكتاب والسنة. أما الكتاب فيقول الله جل وعلا: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة، كلا إذا بلغت التراقية وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق، فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى. فقوله تعالى: وجوه يومئذ ناضرة من النضارة، أي هي حسنة بهية مشرقة مسرورة، إلى ربها ناظرة أي تراه عيانا بأبصارها. قال الحسن رحمه الله: وحق لها أن تنظر وهي تنظر إلى الخالق العظيم. ثم ذكر جل شأنه القسم الآخر وهم أهل الوجوه الباسرة الكالحة، وذكر في جملة أعمالهم ترك الصلاة، فدل على أن أهل القسم الأول وهم أهل النظرة والنظر إلى الله تعالى هم أهل الصلاة. وأما في السنة ففي الصحيحين عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ نظر إلى القمر ليلة البدر فقال: أما إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته، وفي رواية لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا، يعني العصر والفجر. ثم قرأ جرير: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. ففي هذا الحديث إشارة إلى الصلة بين الصلاة والرؤية. قال ابن رجب رحمه الله: وقد قيل في مناسبة الأمر بالمحافظة على هاتين الصلاتين عقيب ذكر الرؤية أن أعلى ما في الجنة رؤية الله عز وجل، وأشرف ما في الدنيا من الأعمال هاتان الصلاتان، فالمحافظة عليهما يرجى بها دخول الجنة ورؤية الله عز وجل فيها. ولا شك أن الصحابة لما سمعوا قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنكم سترون ربكم عز وجل كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته، قد جال في نفوسهم شوق عظيم وتساؤل عن العمل الذي ينال به هذا المطلب الجليل. ومن تمام نصح النبي صلى الله عليه وسلم وكمال بيانه أن أجاب عن هذا السؤال دون أن يسأل، فقال: فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. وفي هذا إشارة منه صلى الله عليه وسلم إلى أن رؤية الله عز وجل يوم القيامة لا تنال بمجرد الأماني، ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، بل لا بد من عمل وجد واجتهاد وإقبال على الله تبارك وتعالى. ولهذا أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى الأسباب التي ينال بها العبد رؤية الله عز وجل، فأرشد صلى الله عليه وسلم إلى صلاتين عظيمتين وهما الفجر والعصر، وقد ورد في شأنهما نصوص كثيرة جدا تدل على فضلهما، فخصهما لما فيهما من عظيم الفضل ولما فيهما من الثقل على كثير من الناس. فمن سمت همته وعانه الله عز وجل ووفقه للمحافظة على هاتين الصلاتين فهو لما سواهما من الصلوات أكثر محافظة، بل إن صلاة الفجر خاصة مفتاح اليوم. ومن أكرمه الله عز وجل بالنهوض لهذه الصلاة والاهتمام بها أعين على الصلوات بقية اليوم، فإنما يكون من العبد في الفجر ينسحب على بقية اليوم، كما قال بعض السلف: يومك مثل جملك، إن أمسكت أوله تبعك آخره. وفي قوله صلى الله عليه وآله وسلم ألا تغلبوا إشارة إلى أن في الدنيا أمورا كثيرة تغالب الناس على المحافظة على هاتين الصلاتين، وما أكثر الصوارف في أيامنا هذا، فمن الناس من يغلبه على الصلاة التي هي زينة الحياة شراب يستلذه، وبعضهم يغلبه حديث تافه وسمر ماج ولهو باطل ومشاهدات رديئة، ومن الناس من يغلبه النوم والكسل وهكذا. وفي الحديث دلالة على أن الاعتقاد الصحيح السليم يؤثر على عمل العبد وسلوكه، فكلما ازداد إيمانه وقوي يقينه ازداد استقامة وجدا وعملا وبدلا ومحافظة على طاعة الله تعالى. ولهذا الارتباط بين الصلاة والرؤية، كان نبينا صلى الله عليه وسلم يسأل الله في خاتمة صلاته قبل أن يسلم هذه اللذة العظيمة والثواب الجزيل. روى النسائي في السنن بإسناد صحيح عن عطاء بن السائب عن أبيه قال: صلى بنا عمار بن ياسر صلاة فأوجز فيها، فقال له بعض القوم: لقد خففت أو أوجزت الصلاة. فقال: أما على ذلك فقد دعوت فيها بدعوات سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما قام تبعه رجل من القوم هو أبي، غير أنه كنى عن نفسه، فسأله عن الدعاء ثم جاء فأخبر به القوم: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي. اللهم وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الرضا والغضب، وأسألك القصد في الفقر والغنى، وأسألك نعيما لا ينفد، وأسألك قرة عين لا تنقطع، وأسألك الرضا بعد القضاء، وأسألك برد العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. نسأل الله تبارك وتعالى أن يمن علينا برؤية وجهه الكريم، إنه تبارك وتعالى البر الكريم والجواد الرحيم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.